أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد قدس سره: ولكن التحقيق أن طريقة الميرزا هذه في إثبات التنافي غير وجيهة. كان الكلام في الخصوصية الأولى في بحث اجتماع الأمر والنهي. قلنا لا يجتمع الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي حكمان واقعيان، والأحكام الواقعية متضادة فيما بينها. لكن قد ندخل بعض الخصوصيات التي من شأنها أن ترفع امتناع اجتماع الأمر والنهي. تكلمنا في الدرس السابق عن الخصوصية الأولى بأن يتعلق الأمر بالطبيعي صلي، ويتعلق النهي بالحصة لا تصلي في الحمام. وصلنا إلى هذه النتيجة بناء على مسلك السيد الشهيد الاستبطان، وبناء على مسلك الميرزا النائيني قدس سره، أن الطبيعي يفيد الترخيص في تطبيق الطبيعي على مختلف الحصاص. بناء على هذين المسلكين يمتنع اجتماع الأمر والنهي. وأما بناء على أن الجاء بناء على أن الأمر والوجوب يقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد، فإنه يمكن اجتماع الأمر والنهي، فإن الأمر يتعلق بالطبيعي بالجامع ولا يسري ولا يتعدى إلى الأفراد، بينما النهي يتعلق بخصوص الحصة، فيختلف متعلق الأمر عن متعلق النهي. بالتالي نظرا لاختلاف المتعلقين يمكن اجتماع الأمر والنهي. اليوم إن شاء الله نناقش ما أفاده الميرزا النائيني قدس سره. الميرزا النائيني أعلى الله مقامه الشريف قال: إن الإطلاق، إن المطلق يفيد الترخيص في تطبيق الجامع على مختلف الأفراد. نريد أن نناقش هذه المسألة. شيخنا الميرزا ماذا تعني بذلك؟ هل تقصد أن الإطلاق بنفسه ترخيص في التطبيق، أو تقصد أن الإطلاق يستلزم الترخيص في التطبيق؟ إذن إما أن تقصد أن معنى الإطلاق هو الترخيص في التطبيق، فيكون الإطلاق هو نفس الترخيص في التطبيق، وإما أن تقصد أن الإطلاق ليس هو نفس الترخيص في التطبيق، وإنما الترخيص في التطبيق لازم من لوازم الإطلاق. هذان الأمران كل منهما لا يمكن التسليم به ولا يمكن الالتزام به. أما الأمر الأول فلو قال إن الإطلاق هو نفس الترخيص في تطبيق الجامع على مختلف الحصاص، إن قال هذا قلنا تقدم أن معنى الإطلاق هو عدم القيد. الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، فلو قال المولى صلي ولم يلحظ قيد الصلاة في المسجد أو الصلاة في الحمام أو الصلاة في البستان، في هذه الحالة يكون المولى قد أراد مطلق الصلاة. إذن الإطلاق هو عبارة عن عدم لحاظ القيد، لأن الإطلاق هو عبارة عن الترخيص في تطبيق المطلق على مختلف الحصاص. إذن الأمر الأول لا يمكن الالتزام به. إن قال أنا لا أريد الأمر الأول بل أريد وأقصد الأمر الثاني، أقصد أن الإطلاق له لازم. ما هو لازم الإطلاق؟ لازم الإطلاق هو عبارة عن الترخيص في تطبيق المطلق على مختلف الحصاص. إن قال هذا قلنا هذا لا يفيدك في المقام. لماذا؟ لأن الترخيص يتحصل من ناحيتين، تارة يحصل على الترخيص من قبل الآمر، من قبل المولى، من قبل المشرع، من قبل المعتبر، وهذا الذي ندرسه في المقام، هذا الذي يهمنا، التكليف الصادر من الله تبارك وتعالى، التكليف والترخيص الصادر من المولى تبارك وتعالى. وأحيانا نستفيد الترخيص من نفس المادة، من نفس الأمر لا من الآمر. هنا ما أفاده الميرزا النائيني من أنه من الإطلاق مثل صلي، نستفيد الترخيص في تطبيق الطبيعي على مختلف الحصاص، نستفيد الترخيص في تطبيق الطبيعي الصلاة على مختلف الحصص، على حصة الصلاة في الحمام والصلاة في البستان والصلاة في المسجد. نقول صحيح نحن نستفيد الترخيص، لكن هذا الترخيص الذي هو لازم للأمر هذا ترخيص من لوازم نفس الأمر، وهذا لا يفيدنا في المقام. الذي يفيدنا في المقام هو الترخيص الصادر من الآمر، هو الترخيص الذي نحصل عليه من قبل الآمر، لا الترخيص الذي نحصل عليه من قبل نفس الآمر. واضح إن شاء الله. وبعبارة أخرى نحن ماذا ندرس؟ ندرس اجتماع الأمر والنهي. يعني نريد أن نقول هل يعقل أن يصدر من المشرع من الآمر، هل يعقل أن يصدر أمر يعني ترخيص ونهي يعني زاجر لا ترخيص؟ إذا نحن ندرس الترخيص الصادر من الآمر، لا الترخيص المنبثق من الآمر والمستلزم للآمر. هذا الذي يهمنا في البحث. وما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أن نفس الطبيعي، نفس الجامع يستلزم الترخيص في تطبيق الطبيعي على مختلف الحصاص. هذا الترخيص ليس صادرا من قبل الآمر، من قبل المولى، بل هو ترخيص مستوحى من نفس الامر، وهذا اجنبي عن بحثنا. واضح ان شاء الله. اذا خلاصة المطلب، خلاصة المطلب، الميرزا النائذي قدس سره قال: الطبيعي يؤدي الى الترخيص في تطبيق الطبيعي، يقول الاطلاق يؤدي الى الترخيص في تطبيق الطبيعي على مختلف حصصه. نقول: ماذا تقصد بقولك يؤدي الى الترخيص؟ هل تقصد ان معنى الاطلاق هو الترخيص في التطبيق، او ان الاطلاق يستلزم الترخيص في التطبيق؟ ان قلت ان معنى الاطلاق هو الترخيص في التطبيق، قلنا هذا لا يمكن ان نلتزم به، لان معنى الاطلاق عدم لحاظ القيد، لا الترخيص في تطبيق الطبيعي على مختلف الحصص. وان قلت ان الاطلاق انا اسلم معكم هو عدم لحاظ القيد، لكن هذا عدم لحاظ القيد يستلزم الترخيص في تطبيق الطبيعي على مختلف الحصص، ان قلت هذا قلنا هذا صحيح يستلزم، لكن هذا الترخيص من لوازم نفس الامر وليس من لوازم الامر الذي اصدر الامر، ونحن ندرس لوازم الامر لا لوازم نفس الامر. واضح ان شاء الله. بالتالي ما ذكره الميرزا النائيني لا يمكن المساعدة عليه. بالتالي النتيجة النهائية امتناع اجتماع الأمر والنهي بالنسبة إلى الخصوصية الأولى يتوقف على الالتزام بمسلك الاستبطان، مسلك السيد الشهيد قدس سره. وأما إذا لم نلتزم بمسلك الاستبطان وقلنا إن الوجوب يقف على الجامع والطبيعي ولا يسري ولا يتعدى إلى الحصص والأفراد، فحينئذ يمكن اجتماع الأمر والنهي. الوجوب يتعلق بالطبيعي بمطلق الصلاة، والنهي يتعلق بالحصة الخاصة خصوص الصلاة في الحمام. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره: ولكن التحقيق أن طريقة الميرزا هذه، ما هي هذه الطريقة من أن المطلق يؤدي إلى الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من تلك الحصص، في إثبات التنافي، التنافي بين الأمر والنهي حيث لا يجتمعان، غير وجيهتين، ما هو وجه عدم الوجاهة، أمران كل منهما لا يمكن الالتزام به، لأن الإطلاق ليس ترخيصا في التطبيق، يعني ليس هو بنفسه معناه الترخيص في التطبيق، هذا الأمر الأول، ولا يستلزمه، يعني ولا يستلزم الإطلاق الترخيص في التطبيق.
التحريم والنهي،
كلامنا الآن في
الواجب والنهي التحريم والنهي التحريم،
كلامنا حم مطلق نحن، هل يجتمع الأمر والنهي أو لا؟ النهي يشمل النهي التحريمي والنهي التراهدي، بناء على مسلك الاستبطان يشمل حتى النهي شنو؟ الكراهتي، لأن النهي يتضمن المبغوضية حتى ولو بنحو الكراهة. لأن أما أنه يعني الإطلاق ليس ترخيصا فلأن حقيقة الإطلاق كما تقدم حقيقته ما هي؟ عدم لحاظ القيد مع الطبيعة. طبعا هناك مسالك في الإطلاق، هذا المسلك مسلك عدمي، بعضهم يقول حقيقة الإطلاق لحاظ عدم القيد. إذا قال لحاظ، اللحاظ أمر وجودي أو عدمي؟ وجودي. ونفس السيد الشهيد يتبنى المسلك العدمي، عدم لحاظ القيد وليس لحاظ عدم القيد. عدم لحاظ القيد مع الطبيعة، عدم لحاظ قيد مثلا الحمام مع الطبيعة، طبيعة الصلاة عندما يراد جعل الحكم عليها على الطبيعة. وأما أنه الإطلاق لا يستلزم الترخيص، فلأن عدم لحاظ القيد إنما يستلزم عدم المانع من قبل الآمر، يعني من قبل نفس الآمر دون الآمر، في تطبيق متعلقه، في تطبيق متعلق الآمر. متعلق الآمر مثل ماذا؟ صلي الصلاة، يعني على أي حصة من الحصص، أي حصة من حصص الآمر، أي حصة من حصص الصلاة، صلاة في المأتم في المسجد. وعدم المانع من قبل الأمر شيء، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر شيء آخر. وعدم المانع من قبل جاعل الأمر المساوق، يعني المساوي للترخيص الفعلي شيء. الترخيص الفعلي يعني الترخيص بالفعل، فعلان ترخيص الذي هو احنا ندرسه الآن، جايين ندرس النهي الفعلي والترخيص الفعلي شيء آخر. وما ينافي النهي عقلا الذي ندرسه هو الثاني دون الأول، هو الثاني، يعني عدم المانع من قبل جاعل الأمر المساوق للترخيص الفعلي دون الأول، عدم المانع من قبل نفس الأمر. واضح إن شاء الله. وعلى أي حال، فإذا تجاوزنا هذه الخصوصية، أي خصوصية؟ خصوصية تعلق الأمر بالطبيعة وتعلق الناهي بالحصة، صلي ولا تصلي في الحمام، وافترضنا الامتناع، سلمنا بمسلك السيد الشهيد الاستبطان، ما التزمنا بوقوف الأمر على الجامع وعدم سرايته إلى الأفراد، بل قلنا إن تعلق الأمر بالجامع يستبطن سريان المحبوبية إلى الحصاص، فصار امتنع، صارت هذه الحصة صلاة الحمام محبوبة ومبغوضة، امتنع اجتماع الأمر والنهي. وافترضنا الامتناع والتنافي على الرغم من الاختلاف بالإطلاق والتقييد بين المتعلقين، متعلق الأمر ومتعلق النهي، نصل حينئذ إلى الخصوصية الأخرى كما يلي. النتيجة إلى هنا واضحة إن شاء الله. إذن بناء على الخصوصية الأولى، تعلق الأمر بالطبيعي وتعلق النهي بالحصة، النتيجة بناء على مسلك السيد الشهيد الاستبطان يحصل الامتناع، بناء على مسلك تعلق الأمر بالجامع وعدم سرايته إلى الحصاص يمكن اجتماع الأمر والنهي. الآن نتنزل ونسلم بمسلك السيد الشهيد، نأتي إلى الخصوصية الأخرى وهي تعدد العنوان، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، واحد موجود في أرض مغصوبة وصلي، حركاته وسكناته تصرف غصبي. إذا من ناحية الوجود الخارجي في الخارج يوجد شيء أو شيئان، في الخارج يوجد شيء واحد صلاة غصبية، لكن يوجد عنوانان. ما هو العنوان الأول؟ عنوان الصلاتية. ما هو العنوان الثاني؟ عنوان الغصبية. واضح ولا؟ إذن في الخارج الوجود الخارجي واحد لكن العنوان متعدد. ما الفارق بين الخصوصية الأولى والخصوصية الثانية؟ لفتوا جيدا. الخصوصية الأولى العنوان واحد، عنوان الصلاة، هذا العنوان إما مطلق وإما مقيد، إما عنوان الصلاة مطلقا أو هذا العنوان القيد، صاير تقابل بين الصلاة في الحمام ومطلق الصلاة، يصير النسب بينهم عموم وخصوص مطلق. واضح ولا؟ لكن خلنا نجي للخصوصية الثانية بين الصلاة والغصبية، عموم خصوص من وجه. واضح ولا؟ بينهم اختلاف، هناك لا عموم خصوص مطلق. واضح ولا؟ يعني عندنا صلاة ليست غصب وصلاة غصبية، وعندنا غصب ليس بصلاة وعندنا غصب صلاة، عموم خصوص من وين. إذن في الخصوصية الأولى كان العنوان واحد، لكن هذا العنوان إما مطلق وإما مقيد. في الخصوصية الثانية العنوان متعدد، عندنا عنوان الصلاة وعندنا عنوان الغصبية، لكن الوجود الخارجي واحد. في الخارج ما عندنا غصب الوحدة وصلاة لوحدها، عندنا صلاة غصبية. فهل يجدي تعدد العنوان وإن كان المعنون واحدا في إمكان اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ قد يقال أنه يمكن اجتماع الأمر والنهي لسببين لدليلين. نقول يمكن اجتماع الأمر والنهي، لكن أنا أعطيكم النتيجة اللي منوصل إليها من الآن بناء على الخصوصية الأولى. قلنا بناء على مسلك السيد الشهيد في الخصوصية الأولى يمتنع اجتماع الأمر والنهي، بناء على وقوف الأمر على الجامع لا يمكن اجتماع الأمر والنهي. هذه في الخصوصية الأولى. خلنا نجي للخصوصية الثانية. بناء على مسلك السيد الشهيد في الخصوصية الثانية يمكن اجتماع الأمر والنهي لا يمتنع، لكن بناء على مبنى الميرزا النائيني لا يمكن اجتماع الأمر والنهي، يمتنع اجتماع الأمر والنهي. أي النتيجة النهائية التي سنصل إليها ربما ما نأخذها الآن في هذا الدرس. الآن نتكلم عن وجه إمكان الاجتماع، دليل سيد الشهيد ناقشه. الدليل الأول أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، فأحيانا العين الباصرة قد تنخدع وترى المعنون والوجود الخارجي واحدان لكنه بحسب الدقة والواقع متعددا. ما دام عندنا عنوان صلاتية وعنوان غصبية فهذا يعني أنه في الخارج يوجد عندنا صلاة لوحدها وغصب لوحده، فتعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، بالتالي يمكن اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ يمكن. الاختلاف المتعلق، الأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بالغصبية. واضح إن شاء الله، مناقشته واضحة. هذا خلاف الوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان. حدث العاقل بما لا يليق فإن صدق فلا عقل له. في الخارج الفعل الخارجي واحد وليس متعددا، هذا تعرض على أي واحد بالوجدان يدرك أن الصلاة في الأرض المغصوبة وجود واحد أو متعدد؟ وجود واحد. إذن المسلك الأول باطل عاطل بحكم الوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان. نأتي إلى المسلك الثاني. نقول نحن لا نلتزم بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، نحن نسلم أنه لا يكشف، ولكن ليس المدار على تعدد المحنوات. الأحكام الشرعية تابعة لتعدد العناوين وإن كان المعنون واحدا، فما دام العنوان متعددا أمكن جعل الحكم الشرعي، وإن كان المعنون واحدا. الآن الصلاة الغصبية بحسب المعنوان الوجود واحد أو متعدد؟ واحد في الخارج صلاة غصبية، لكن بحسب العناوين يوجد ماذا؟ يوجد التعدد. فبالتالي الصلاة الوجوب يتعلق بعنوان الصلاة، والتحريم يتعلق بعنوان الغصبية. واضح إن شاء الله. خلنا نقرأ هذا المقدار، لكن لاحظوا بالنسبة إلى السبب الأول، السبب الأول إن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان. إحنا في المناقشة أنكرنا هذا المبنى، أنكرنا الكبرى، ضربنا الكبرى ما ضربنا الصغرى، لأن دائما في المناقشات العلمية إما أن تهجم على الصغرى وإما أن تهجم على الكبرى. في السبب الأول رأسا ضربنا الكبرى، قلنا لا نسلم أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فإذا صار كلام مبنائي. لكن لو سلمنا بهذا المبنى وقبلنا هذه الكبرى إن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، في هذه الحالة نقول يجدي في إمكان اجتماع الأمر والنهي على كلا المسلكين، على مسلك السيد الشهيد وعلى مسلك الميرزا النائي. أما على مسلك السيد الشهيد فإن المحبوبية تكون في عنوان والمبغوضية تكون في عنوان آخر، وأما على مسلك الميرزا النائيين فإن النهي يكون في حصة والترخيص يكون في حصة أخرى، فلم يجتمع الترخيص والنهي في حصة واحدة. إذن السبب الأول ينفع كلا التقريبين، تقريب السيد الشهيد وتقريب الميرزا النائيين. واضح. هذا لو قبلنا الكبرى، فإن الصغرى تكون تامة إلا أننا ننكر نفس الكبرى. نقرأ هذا المقدار. الخصوصية الثانية أن نفترض تعدد العنوان وتعلق الأمر بعنوان عنوان الصلاة والنهي بعنوان آخر عنوان الغصب، وتعدد العنوان قد يسبب جواز الاجتماع ورفع التنافي بأحد وجهين. الوجه الأول إن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنوان، يعني تعدد المعنوان خارجين. والثاني دعوى الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي، الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان من دون الالتزام بأنه يكشف عن تعدد المعنوان، مع الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارجا، يعني وجود المعنون في الخارج واحد وليس متعددا. أما الوجه الأول إن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون، فهو إذا تم، إذا تم هذا المبنى هذه الكبرى إذا تمت يدفع التنافي بكلا تقريبيه، بكلا تقريبي التنافي، أي بتقريب استبطان الأمر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحصص وهو مبنى السيد الشهيد. كيف يدفع التنافي بهذا المبنى؟ لأن المحبوبية تكون في حصة والمبغوضية تكون في حصة أخرى، وبتقريب استلزامه، يعني باستلزام الأمر بالجامع، الترخيص في التطبيق، يعني تطبيق الجامع على الحصة المنافي للنهي، تطبيق الجامع على هذه الحصة يتنافى مع النهي عن نفس هذه الحصة. هنا نرفع التنافي، لماذا؟ لأن الترخيص كان في حصة والنهي في حصتين أخرى، فاختلف المتعلق فارتفع التنافي. إذ مع تعدد الوجود الخارجي لا يجري كلا هذين التقريبين، المحبوبية لوجود والمبغوضية لوجود آخر، النهي لوجود والترخيص لوجود آخر. واضح إن شاء الله. ولكن الإشكال في تمامية هذا الوجه، إذ لا برهان على أن مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجين. الآن نريد أن ننقح نفس هذه الكبرى، التفتوا إلى هذا المطلب، مطلب دقيق لكنه بسيط. هل تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون أو لا؟ أفتونا مأجورين، جابوا لك استفتاء أصولي. هل تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون أو لا؟ الجواب أقوال كم؟ ثلاثة. أقوال ثلاثة. القولين الأولين بعد سهلي، الأول تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، الثاني تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، الثالث ما هو؟ القول بالتفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ هذا مربط الفرس وبيت القصيد. العناوين على نحوه، بعض العناوين تمثل ذاتيات وتمثل حقائق نوعية، مثل عنوان الإنسان، مثل عنوان الفرس، مثل عنوان الأسد. عنوان الأسد عنوان ذاتي أو عرضي؟ ذاتي. مو هالشكل درسنا في المنطق من الذاتيات؟ مو درسنا الكليات الخمسة؟ هذا الأولى ثلاثة ذاتيات، النوع والجنس والفصل، وأمران عرضيان وهما الخاصة والعرض العام. إذن النوع من الذاتيات، من العناوين الذاتية التي تقوم حقيقة الماهية. إذن عنوان الإنسان والفرس والأسد والكلب أجلكم الله، هذه عناوين تمثل ماهيات نوعية، ما هي تفصل النوع عن النوع الآخر، تفصل نوع الإنسان عن نوع الأسد، فتقول حقيقة الإنسان حيوان ناطق، بينما حقيقة الأسد حيوان زائر، بينما حقيقة الكلب حيوان عاوي، بينما حقيقة إلى آخره، حقيقة الحصان حيوان صائل، حقيقة الحمار حيوان ناهق. واضحة ولا ملتفتية؟ صار بعد درسنا اليوم درس حيوانات أو درس سلوك أو درس منطق. المهم، إذن بعض العناوين تمثل حقائق ذاتية نوعية، هنا تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان. لو جاءنا عنوان أسد و هل معناته أن الوجود الخارجي يوجد وجود واحد في الخارج له عنوان أسد وله عنوان كلب؟ ما يصير. هنا تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، لأن العنوان هنا أولا ذاتي، ثانيا يكشف عن حقيقة نوعية مغايرة لحقائق نوعية أخرى، وتارة يكون العنوان عنوان عرضي غير ذاتي مثل عنوان شاعر وكاتب وأستاذ وطبيب ومهندس، يمكن أن يكون وجود خارجي وهو هذا زيد. هذا زيد هو مدرس وهو طبيب وهو شاعر وهو نزاف بوالي أولاد ولا تزعل. هنا تتعدد العناوين والمعنون واحد. إذن خلنا نجاوب على الاستفتاء الأصولي، هل تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون أو لا؟ الجواب باسمه تعالى، إذا كان العنوان من سنخ العناوين الذاتية التي تكشف عن حقائق نوعية متغايرة فإن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان. يلا خلنا نختصر الفقهية، وإلا فلا. هوش هاي كلمتين وإلا فلا، يعني ماذا وإلا فلا؟ يعني وإن كان العنوان ليس من قبيل العناوين الذاتية بل من قبيل العناوين العرضية، مو تقول العرضية، العرضية، فإن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد العنوان. واضح إن شاء الله، مطلب سهل مو صعب. ها يلا خلنا نقرأ، ولكن الإشكال في تمامية هذا الوجه أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، إذ لا برهان على أن مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، لأن بالإمكان انتزاع عنوانين مثل عنوان شاعر، كاتب، أديب، عالم، مهندس، شيخ. زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، من موجود خارجي واحد. إذن هذا القسم الأول. نعم الآن يستدرك بين العناوين النوعية، إذا ثبت أن العنوان ما هي حقيقية للشيء تمثل حقيقته النوعية، مثل إنسان تمثل حقيقة النوعية حيوان ناطق، فمن الواضح أن تعدده تعدد العنوان النوعي يساوق، يعني يساوي تعدد الشيء خارجا، تعدد الوجود الخارجي. أكو التفصيل مذكور في طيات الكلمات، ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونه. احنا نتكلم عن مطلق العناوين، تشمل العناوين النوعية والعناوين غير النوعية، العناوين العرضية، بل كثيرا ما يكون العنوان من العناوين العرضية المنتزع، انت تنتزعها، تنتزع من هذا وجود زيد انه كاتب، انه شاعر، عنوان انتزاعي ليس عنوان حقيقي. هذا تمام الكلام في مناقشة الوجه الأول، وأما الوجه الثاني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. أيهو ما قرينا؟ أيهو
ما قرأت إن لا يمكن يكون الشيء خارج الواحد ماهيته نوعيته.
بسيطة. أيوه ولا ما أخذنا؟ لأن بالإمكان انتزاع عنوان من موجود خارجي واحد. نعم، إذا ثبت أن العنوان ما هي حقيقية للشيء تمثل حقيقته النوعية، فمن الواضح أن تعدده يساوي تعدد الشيء، إذ لا يمكن أن يكون للشيء الخارجي واحد مثل الإنسان ماهيتان نوعيتان، يصير الإنسان هو حيوان ناطق وهو حيوان زائر أو حيوان ناطق، ما يصير
وجودان.
إيه وجودان، لا ماهيتان، يعني ما يعني الماهية المقوّدة الذاتية. لا 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 لا، الوجود الخارجي غير الحقيقة النوعية. إحنا كلامنا الآن عندنا وجود خارجي واحد زين، ما هي حقيقته النوعية؟ حقيقته النوعية حيوان ناطق، ما تصير إليه بعد ماهية. الماهية يعني ما يقال في جواب ما هو، ما هي مصدر صناعي، ما يقال في جواب ما هو. يقول إذ لا يمكن أن يكون للشيء الخارجي الواحد مثل زيد ماهيتان نوعيتان، هذا زيد هو حيوان ناطق وهو حيوان ناهق مثلا، ما يصير. لا لا، وجود خارجي واحد لكن ماهيتان، ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية اليوم عنوانه، بل كثيرا ما يكون من العناوين العرضية المنتزعة. وأما الوجه الثاني يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.